جعل الله تعالى كتابه آية خالدة ومعجزة باهرة إلى يوم القيامة. فهذا القرآن العظيم فيه الخير والبركة والصلاح والفلاح والنجاح لهذه الأمة ولجميع العالمين إلى يوم القيامة. وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين بإنزال هذا الكتاب، وامتن على نبيه بذلك، فقال سبحانه:
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وقال تعالى:
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
وأقسم الله تعالى به في غير ما موضع في كتابه تعظيما لشأنه وتفخيما له، وإنما أنزله الله تعالى لا لأجل أن يترنم بذكره ويتغنى به فحسب، وإن كان هذا مرادا مقصودا، ولكن ما هو أعظم من ذلك لتدبره وتعقله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فأعظم ما عالج الإنسان قلبه كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. الأبرار قد تقدم معنا أنهم المؤمنون الصادقون كثير فعل الخير، لأن البر يدل على الكثرة، ولهذا سمي البر برا لسعته. فالأبرار هم كثير الخير، المؤمنون الصادقون كثير فعل الخيرات. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم. ليس كلمة كتاب مرقوم في الموضعين تفسير في سجين، أو ليست هنا تفسير لعليون، لكن عليون موضع في السماء السابعة، موضع في السماء السابعة، وورد في بعض الآثار أنها قائمة العرش اليمنى، وقيل عند سدرة المنتهى، ولكن هذه المعاني جميعا تدل على ما العلو والرفعة. فيؤخذ من هذه التفاسير المأثورة عن جمع من السلف، سواء قلنا السماء أو قلنا قائمة العرش اليمنى أو عند سدرة المنتهى، ما يدل على العلو والرفعة. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. وكما قلنا في مرقوم آنفا نقول هاهنا، أي أنه مختوم لا يزاد فيه ولا ينقص، ومعنى يشهده يعني يحضره المقربون، يعني مقربو كل سماء من الملائكة. معنى المقربون أي مقربو كل سماء من الملائكة. ثم قال الله عز وجل كما قال بإزاء الفجار، يقول هاهنا في حق الأبرار: إن الأبرار لفي نعيم. الله أكبر، لفي نعيم، وقد مر بنا نظيرها في سورة الانفطار: إن الأبرار لفي نعيم. وكلمة في تدل على الانغماس التام في النعيم، والنعيم هو الجنة وما فيها من المباهج والسرور والتنعم الحسي والمعنوي. على الأرائك ينظرون، على الأرائك، إذن هم متكئون على الأرائك التي تحملهم وتقلهم. والأرائك جمع أريكة وهي السرير، فالأرائك هي السرر، ويقول المفسرون هي السرر في الحجال. وما الحجلة؟ الحجلة هو المكان المزين المزوق المهيأ، فهي أريكة في إطار جميل وفي موضع مزخرف مزين. ولا شك أن هذا يعطي انطباعا نفسيا طيبا ومحببا للنفس. فهم على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ما؟ ينظرون إلى ما آتاهم الله عز وجل من أنواع النعيم، من الحور العين والأشجار والأنهار، إلا أن أعلى ذلك النعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. على الأرائك ينظرون، هذا هذا هو أعلى نعيم ينظر إليه، كما قال الله تعالى في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فنظرتها إلى وجه الله الكريم أكسبها نظرة وبهاء وجمال. يقول ابن القيم: فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم؟ يعني النظر إلى وجه الله الكريم يكسب الوجه رونقا وإشراقا وبهاء وجمال. وقد جاء ذلك مصرحا به في بعض الأحاديث أنهم إذا ذهبوا يوم المزيد إلى أهليهم من أهليهم وأشرق عليهم ربهم من فوقهم ورجعوا إلى أهليهم قال لهم أهلوهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فهذا الحسن والجمال إنما هو بسبب النظر إلى وجه الله الكريم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. الله أكبر، فعلا يعرف ذلك بالوجه. إن كان هذا يعرف في الدنيا فلأن يعرف في الآخرة من باب أولى. ترى بعض الناس تقول: والله هذا وجهه وجه نعمة، أليس كذلك؟ وقد ترى بعض الناس وجهه كالخشبة، تقول: هذا يعني وجه كادح، يعني مشغول في طلب الرزق، يبين هذا في السمات. هذا وهم في الدنيا على نعيمها المحدود، فكيف بالآخرة حينما تجري في عروقهم النعيم الحقيقي الذي ينعم الله تعالى به أولياءه. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ومعنى نظرة هنا أي البهاء والرونق والإشراق والجمال. يسقون من رحيق مختوم، يسقون، لا يتكلفون هم جلبه، وإنما يسقون، هم مكفيون، حتى إنه لا يقدم لهم فيسقون. ما الرحيق؟ المقصود بالرحيق أي الخمر الخالص من الدنس، ليس الخمر التي كخمر الدنيا ينشأ عنها صداع وأكرمكم الله والمكان تقيؤ ونحو ذلك، بل كما قال الله عز وجل: لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فهي خمر خالصة، خمر لذة للشاربين، من رحيق مختوم. وما معنى مختوم؟ أي لا يفك ختمه إلا هم، فهو مختوم على إنائه، ما يفك ختمه إلا هم، وهذا أحب للنفس. فرق بين أن تشرب من إناء قد شرب فيه أحد قبلك، وبين أن تكون أنت أول من يأتي. من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الله أكبر، ختامه مسك. إذن هذا القرن بين الآيتين يعطينا معنى عجيبا، أنه رحيق مختوم وختامه مسك. فهذا المسك قد خالطه عند ختمه ويجده شاربه عند آخر شربة منه، فالمسك يستنشقه من أول ما يفك ذلك الختم إلى حين أن يأتي على آخر قطرة فيه، لأنه قال: من رحيق مختوم ختامه مسك. فالختم بالمسك صاحب أوله وآخره، والمسك معروف. وتعلمون أن هذه الألفاظ وهذه الأسماء ليس في الجنة من هذا إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. الأسماء واحدة لكن الحقائق تختلف. في الجنة ماء وخمر ولبن، وفيها حور وقصور، وفيها من جميع أنواع المتاع، وهذه الأسماء معهودة لنا في الدنيا ومحببة إلينا، لكنها في الآخرة على صفة لا تخطر على بال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن الله عز وجل إذا أراد أن يرغبنا في شيء لا بد أن يذكر لنا شيئا نعهد جنسه حتى يقع لنا نوع من التشويق، وإلا فقطعا أن ما في الجنة لا ينسب إليه ما في الدنيا، وإنما اتفقت الأسماء والحقائق متفاوتة تفاوتا عظيما. قال الله عز وجل: ومزاجه من تسنيم. مزاجه يعني ما يخلط به من تسنيم. وما التسنيم؟ التسنيم فسرها الله عز وجل: عينا يشرب بها المقربون. فهذا التسنيم عبارة عن ماء يتحدر عليهم من عين في أعلى الجنة، ماء يتحدر عليهم من عين في أعلى الجنة، تلكم العين يقال لها تسنيم. فالمقربون يشربون منها صفوا لا كدر فيه، ومن بعدهم يشربون إثره. طيب، الفوائد المستنبطة منها: أولا الثناء على أهل الإيمان والخير، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون لله دره، جعلنا الله وإياكم منهم. إثبات الملائكة من أين؟ يشهده المقربون وهم الملائكة. إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة: على الأرائك ينظرون. عظيم نعيم المؤمنين حسيا ومعنويا، لفي نعيم على الأرائك ينظرون، هذا النعيم الحسي والمعنوي، تعرف في وجوههم نورة يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. أيضا لم نذكر هذه الآية، قول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولهذا نبه بعض المفسرين كأنها جاءت معترضة في السياق، ففائدتها فضل التنافس في الطاعات. كيف كانت معترضة؟ لو تأملت لوجدتها أنها بين آيات النعيم، بين مسرد النعيم: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم. فجاءت هذه في كوكبة من ذكر أنواع النعيم، وذلك للتحريض على التنافس في الطاعات. والتنافس في الطاعات محمدة، لكن مع الإخلاص لله تعالى، فإن التنافس أحيانا يحصل بين الصالحين على وجه غير محمود، يورثهم شيئا من الإحن، كما يقع عند بعض الحريصين على الطاعة حينما يتسابقون إلى القرب من الإمام، يحمل بعضهم على بعض، هذا يقول دفعتني، وهذا يقول أخذت مكاني، وهذا يقول، فينشأ عندهم نوع حزازة هي في الحقيقة تشين عمله وقلوبه. والذي ينبغي للإنسان أن ينافس في الطاعة مع استصحاب الإخلاص لله تعالى والمحبة للمؤمنين، فما تيسر له أخذه، وما لا فليتعبد لله عز وجل بإناس إخوانه واستبقاء المودة، فإن هذا المعنى معنى عظيم. طيب، إذن فليتنبه الإنسان للتنافس الشرعي الصحيح، التنافس الذي يورث إحنا وحنقا وغيظا على المؤمنين ليس محمودا، وإنما الذي يورثك محبة لأخيك ورغبة في الاقتداء به وحمدا له على فعله وثناء عليه، بحيث تبقى المودة ولا يشوبها كدر. تفاوت درجات أهل الجنة، لأنه قال المقربون، إذن ثم مقربون وثم دون ذلك، كما ذكر ذلك مفصلا في سورة الواقعة، فجعل المقربون وأصحاب اليمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هذا من الله عز وجل بيان لحال المؤمنين والكفار أو الأبرار والفجار الذين جرت الإشارة إليهم في صدر هذه السورة، بيان حالهم في الدنيا ومآلهم في الآخرة، وهذا من حسن عرض القرآن العظيم لهذه الحقائق. فالسورة كما مر بنا تهدف فيما تهدف إلى تصنيف الناس إلى فريقين، وبيان حال هذين الفريقين، وطمأنة المؤمنين على عاقبتهم وأن العاقبة للتقوى. لهذا يقول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا، أي في الدنيا، من الذين آمنوا يضحكون بهم سخرية واستهزاء، وهذا هو الجاري في أو هذا الذي جرى حين صدع النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته، فلقي هو والقلة المؤمنة الذين آمنوا معه من المشركين جميع صنوف الأذى، ومن هذا الأذى الضغط النفسي أو ما يسمى بلغة العصر الإرهاب النفسي والفكري. فقد كان هؤلاء المجرمون يشنون عليهم حملات إعلامية، يضحكون منهم ويسفهونهم. ولا يخفاكم أن مثل هذا اللون قد يكون أشد فتكا من الأذى الحسي. تأمل، يقول الله عز وجل: كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. هذا اللون من الاستفزاز يؤثر في النفوس أشد من تأثير الجلد بالسياط أو الجراح أو غيرها، ذلك أنه ينفذ إلى النفس. فأما المؤمن فلا يزيده ذلك إلا ثباتا وتوكلا على ربه عز وجل. وأما من كان في قلبه مرض فإنه سرعان ما ينهار، كما قال ربنا عز وجل: أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فكان الكفار يمارسون هذا اللون من الضغط والأذى، فهم يتضاحكون من المؤمنين وكأن المسألة محسومة ومفروغ منها، وأن هؤلاء في ضلال مبين وفي تيه مستمر، ثم يتبعون ذلك بالتغامز. إذا مروا بهم ولم يتعرضوا لهم بشيء أخذ بعضهم يحرك حاجبه وجفنه، يغمز بعينه. وتعلمون أن هذا يؤثر في النفوس، لأن شعور الإنسان بأنه مستهدف ممن حوله يتكلمون به وينالون منه يحز في نفسه، كما قال ربنا عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لاحظ، سبحان الله، يزلقونك بأبصارهم، كيف يلحق الإنسان الزلق في مشيه بسبب نظرات العين؟ ولهذا قيل إن هذا دليل على إثبات العين. فالمهم أن هذه الألوان من الأذى النفسي كانت تمارس ضد المؤمنين الأوائل، ضد الأبرار، لكن الله سبحانه وتعالى ثبت من ثبت. واعتبر بما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حين حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بحادث الإسراء والمعراج، كيف أن أبا جهل جمع الناس. لما يجمع الناس؟ لا رغبة في نشر الدين والدعوة وتبليغ ما أوحي إلى رسوله من ربه، وإنما يقول للناس: انظروا كيف آل به الحال. يزعم أنه أتى بيت المقدس في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا، لكن السحر انقلب على الساحر كما يقال، وتبين الفلس من الدينار، وأثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وأما من كان في دينه رقة فإنه قد انقلب على عقبيه. وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. هذا أيضا من ألوان الأذى التي كان يفعلها هؤلاء الكفار، وهم أنهم حينما ينقلبون إلى أهليهم، بمعنى يرجعون إلى بيوتهم، يأخذون بالتحدث والتلذذ بذكر هؤلاء المؤمنين على سبيل السخرية. فمعنى فكهين أي ملتذين أو معجبين بصنيعهم بالمؤمنين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، أي يتفكهون ويتندرون بذكر حال المؤمنين والسخرية منهم والإعجاب بصنيعهم بهم. وهذه الصورة يا رعاكم الله، يعني صورة تعبر تعبيرا دقيقا عن حال هؤلاء المجرمين الذين أشربت كفر في قلوبهم وبغض أولياء الله، وهي صورة تتكرر في كل جيل وقبيل. قال: وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. انظر إصدار هذه الأحكام الجزاف، يقولون عن المؤمنين إن هؤلاء المشار إليهم لضالون، يعني تائهون عن الحق. الضلال هو التيه، لضالون أي تائهون عن الحق باتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله تعالى يعقب على هذه الدعاوى العريضة والمجازفات الكبيرة بقوله وما أرسلوا عليهم حافظين. شلون وما أرسلوا عليهم حافظين؟ أي أنكم يا معشر المجرمين لستم أوصياء عليهم ولا كاتبين لهم ولأعمالهم حتى تردوهم إلى مصالحهم، ليس لكم وصاية وقوامة عليهم حتى تسجلوا عليهم ما يصنعون وحتى تردوهم إلى ما تعتقدون. وما أرسلوا عليهم حافظين، لستم عليهم حافظة، دعوهم وشأنهم. هذا وصف لحال المؤمنين الأوائل مع المجرمين. وكما قلت لكم هذا الحال حال يتكرر في كل جيل وقبيل وفي كل زمان ومكان، وهو يتكرر أيضا بنسب متفاوتة، فأشنع صوره وأشدها هو ما يقع بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، ولكن ربما وقع طرف من ذلك ولون منه بين أهل التقوى وأهل المعاصي والفسق. فالجاري أنه حينما يوجد قوم من الفساق وإن كانوا مسلمين ويقابلون أهل الصلاح والاستقامة، فإنهم يأخذون بالسخرية بهم والتندر بحالهم وهيئتهم، فيضحكون مثلا من التزامهم بالسنة من إعفاء اللحى وتقصير الثياب وسمتهم وهديهم ودلهم وكلماتهم، يسخرون منهم ويحاكونهم ويستهزئون بهم. وإذا انقلبوا إلى أهلهم أو مجتمعاتهم في منتدياتهم وغيرها أخذوا يتكلمون في سيرتهم وينالون منهم. فهؤلاء شابهوا أولئك الفجار بنسبة معينة، وربما والعياذ بالله يقع أو يبلغ هذا الاستهزاء من بعض الفجار إلى درجة يخرجون بها من الملة عياذا بالله. فإذا وقعت السخرية بالدين نفسه أو بصاحب الدين بسبب تدينه والتزامه بشريعة ربه، فإن هذا خطير أن يخرج هذا الساخر وإن كان في الأصل مسلما من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وتأملوا الآيات التي أنزلها الله تعالى في سورة براءة، لما قال قوم في شأن القراء، قراء الصحابة وهم النخبة المصطفاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وهم يتفكهون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء. ولما بلغت مقالتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات التي أنزلت، وهي قول الله عز وجل قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فيجب الحذر البالغ من أن ينجر اللسان إلى السخرية بأهل التقوى وأهل الدين. وأعظم ذلك أن تقع السخرية بالعلماء، فإن العلماء هم الموقعون عن رب العالمين، فالنيل منهم ليس كنيل من أحد من عامة المسلمين، وإن كان المسلم محترما في جميع أحواله وأصنافه، لكن لأهل العلم والدين مكانة خاصة، إذ أنهم يحملون شارة الله وشعار الدين، فالسخرية بهم تنجر على الدين وما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يحذروا العامة من التساهل في هذا الأمر والسخرية من رجال الدين والحسبة وطلبة العلم، وأن هذا ليس كسخرية بغيرهم. فكما رأيتم أن بين هذه الآيات التي أنزلت في حق الكافرين الصرف وبين ما يجري من بعض الفساق فيها شبه من حيث الأداء، من حيث الاحتقار لهم وغمزهم ولمزهم والضحك منهم وغيبتهم، كل هذه تحصل في الحالين. ثم إن الله سبحانه وتعالى قال فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. الله أكبر، انظر كيف انقلبت الصورة، في أول الآيات قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ثم قال بعد ذلك فاليوم، أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انقلب الحال، على الأرائك ينظرون، وذلك أنهم يطلعون عليهم وهم يعذبون في النار بين أطباق الجحيم، فيضحكون من حالهم، كما حكى الله عز وجل في سورة الصافات عن أحد المؤمنين قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، كان حميما له في الدنيا، لكنه كان والعياذ بالله ينكر البعث. قال إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، ثم قال بعد ذلك قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال فالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انظر يعني هذه الصورة، فهذه جرت لرجل، وما في سورة المطففين لجماعة المؤمنين وهم يضحكون من المجرمين. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بهذا الختام الذي على صيغة الاستفهام ولكنه استفهام تقريري، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، استفهام تقريري ليس للنفي. ما معنى ثوب؟ يعني جوزي ثوب، ليس المقصود ثوب بمعنى الثواب الذي بمعنى المكافأة، هل ثوب يعني هل جوزي الكفار ما كانوا يفعلون؟ والجواب إي والله، لأنهم في الجحيم والمؤمنون على الأرائك ينظرون. فهذه السورة سورة عظيمة في تصوير الحال وبيان افتراق الناس وحكاية أحوالهم، وتحمل كما قدمنا في أولها من المقاصد العظيمة التي ترسخ في القلب بطريقة عجيبة من خلال طرائق متعددة للنفاذ إلى القلب، كما رأينا ذلك في مقاطع السورة المختلفة. فنأخذ من هذا الجزء الأخير الفوائد التالية: أولا، أذية المجرمين للمؤمنين بالقول والعمل، أذية المجرمين للمؤمنين بالقول والعمل، وهذا أمر يا أخوتي من سنن الله، لهذا قال الله عز وجل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ومن قرأ التاريخ وجد مصداق ذلك، بل ومن قرأ الواقع، وانظروا فيما يجري للمسلمين في كل مكان من شدة أذى أعدائهم لهم، انظروا اليهود وماذا يصنعون بالمسلمين في فلسطين، كيف يعاملونهم بوحشية وهمجية لا نظير لها، مما ينبئ عن حقد متقد مضطرم في قلوبهم، وحينما يقع لهم عشر معشار ذلك يقلبون الدنيا. وانظر ما جرى للمسلمين في أواسط أوروبا التي تدعي أنها أعلنت حقوق الإنسان، ماذا جرى للمسلمين في البوسنة وكوسوفو والجبل الأسود والسنجق ومقدونيا وغير ذلك من البلاد، على مرمى حجر من الموضع الذي أعلن فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مما يدلك على أن هذه سنن ثابتة وهي شدة بغض الكافرين للمؤمنين. ومن الفوائد الحرب النفسية للصد عن سبيل الله، الحرب حربان، حرب حسية وحرب معنوية أو نفسية، فعلى المؤمن أن يتهيأ لمثل هذا. الفائدة الثالثة ما يمكن أن نسميه التشويه الإعلامي للحق وأهله ودعاته، التشويه الإعلامي، إن هؤلاء لضالون، هذا ما يمارسه الإعلام العالمي اليوم في حق نبينا صلى الله عليه وسلم وفي شأن دين الإسلام وفي شأن دعاته وكتابه، فهذا التشويه لم يزل ولا يزال، فيصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأبشع الأوصاف كما قد علمتم وسمعتم ورأيتم، ويصفون دين الإسلام بأنه دموي وإرهابي، ويصفون دعاته كذلك، فهذا لم يزل ولا يزال ولن يزال، فالصراع بين الحق والباطل قديم. الفائدة الرابعة اشتغال الكفار بما لا يعنيهم وإفناء أعمالهم بما يرديهم، الله أكبر، قال الله تعالى وما أرسلوا عليهم حافظين لكنها فتنة، يعني لم ينصرفوا إلى تجارتهم ودنياهم، بل وجدوا أنفسهم مسوقين لحرب الدين وخصومة أهله، حتى إن عتبة بن ربيعة لما حاوره النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه صدر سورة فصلت ورجع، قال الملأ من قريش: والله لقد رجع إليكم بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء إليهم قال: يا قوم خلوا بين الرجل والناس، أرأيتم؟ لكنهم أبوا، لا يسعهم ذلك، يرون أن قيام الدين لا يمكن أن يقبلوا به. ولهذا لما قلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم النصفة وحل التفاوض قال: أسألكم كلمة واحدة. قالوا: وأبيك؟ نعطيك 10. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فقام القوم ينفضون أزرهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاف. فهم لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال مع وجود الدين، يدعون مصالحهم ويضحون بأوقاتهم وغير ذلك لأجل وعده في مهده، لكن يعودون بالخسار. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. سنن كونية لا تتخلف. ومن الفوائد أيضا العاقبة للتقوى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، أرأيتم؟ العاقبة للتقوى. وفيها أيضا تسلية المؤمنين وطمأنتهم، وما أحسن وقع هذه الآيات على مؤمن مضطهد مبتلى، يوضع على صدره الحجر يقول أحد أحد، أو يمنع عنه الطعام والشراب، أو يجلد، أو تحمى أسياخ الحديد فلا يطفئها إلا ماء ظهره، كما جرى للسابقين الأولين كعمار وبلال وخباب رضوان الله عليهم. فإذا سمعوا مثل هذه الآيات: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، تقع على قلوبهم وقع الماء على الأرض الميتة. ومن الفوائد أيضا أن الجزاء من جنس العمل، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ فالجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام للعبيد. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.